الحمد لله رب العالمين. قلنا أن المقام الثاني في حجية قول اللغوي وهو حجية قوله في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي، فقد ذكر البعض أن قوله في هذه الحالة منتفي موضوعا، لأن اللغوي ليس له أدوات إلا السماع، فهو لا وسيلة له إلا الاستماع إلى موارد الاستعمال وتجميع موارد الاستعمال، وهذا أعم من الحقيقة والمجاز. وقد رددنا هذا القول بأن اللغوي يتمكن أن يستخرج المعنى الحقيقي، وذكرنا له طرق أنه يتمكن أن يستخرج المعنى الحقيقي ويميزه عن المعنى المجازي بطرق متعددة. طيب، الآن بعد هذا قلنا أن حجية قول اللغوي في هذا المورد وهو تعيين المعنى الحقيقي على المجازي، هذا يكون حجة على العامي الذي لا يتمكن من تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، أما لا يكون قول اللغوي حجة على لغوي آخر مجتهد آخر في تعيين المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، كما لا يكون قول فقيه حجة على فقيه آخر، إنما قول الفقيه إنما يكون حجة بالنسبة إلى العامي الذي لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يتمكن من الاستنباط. هنا أيضا نقول نفس المقالة، أن قول اللغوي حجة في هذا المورد الثاني على العامي الذي لا يتمكن، وعلى المجتهد الذي لا يتمكن من معرفة المعنى الحقيقي من المجازي. فهناك من المجتهدين الذين ليست في أيديهم طرق اللغوي الذي تمكن من الوصول إلى المعنى الحقيقي والمجازي، حينما يقول اللغوي أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في هذا المعنى، فهو متتبع وذهب وتعب وتفرغ وشاهد الاستعمالات فانتهى إلى أي نتيجة. هنا المجتهد لا يتمكن أن يصل إلى هذه النتيجة، مو شغلة تتبع موارد الاستعمال، ما باشر، ما نظر، ما جمع موارد الاستعمال، إذا هو لا يتمكن من أن يقول هذه المقالة. اللغوي يتمكن أن يقول هذه المقالة، فالمجتهد يقلد اللغوي في هذا المجال، كما في تقليد المجتهد لمن يشخص الموضوع من أهل الخبرة. تشخيص الموضوع مو بيد الفقيه، تشخيص الموضوع بيد أهل الخبرة، أما الفقيه يعطي حكما شرعيا. طيب، هذا الذي تقدم قلنا أن اللغوي يتمكن أن يشخص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، كما إذا لحظ تأريخ كلمة الأسد واستعمالها في الحيوان المفترس، وتأريخ كلمة الأسد واستعمالها في الرجل الشجاع، ورأى أن الاستعمال الثاني دائما يكون مع قرينة مثلا، ورأى أن الاستعمال الثاني يكون للمبالغة، حينئذ يحكم بأن الاستعمال الثاني المحفوف بالقرينة وللمبالغة هو المجازي، أما الاستعمال الأول الذي تأريخه متقدم هو الحقيقي، يتمكن أن يميز المعنى الحقيقي من المجازي. إذن اللغوي مجتهد في هذه الأمور ومتفرغ بهذه الأمور التي هي أمور عامة. هذا الدليل قبلنا. هناك أدلة أخرى من قبل العلماء على حجية قول اللغوي، وهو الإجماع العملي من قبل العلماء على مراجعة أقوال اللغويين. كل كلمة ما يعرفون معناها يشكون في معناها يراجعون أقوال اللغة، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان. هذا الإجماع العملي مو القولي من قبل العلماء على مراجعتهم قول اللغويين، هذا اجماع يدل على حجية قوله، والا اذا كان قول اللغوي غير حجة لماذا يراجعون اقوالهم؟ لماذا يراجعون اقوالهم؟ هذا الدليل. نعم هناك اجماع عملي من قبل العلماء على مراجعة قول اللغوي، لكن من ناحية حجية اللغوي او من ناحية حصول الاطمئنان للمراجع والاطلاع المباشر على الوضع، نحن نشك في كون مراجعتهم اقوال اللغويين ان قول اللغوي يكون حجة للمراجعة للاجماع العملي. قد يكون مراجعتهم قول اللغوي لأجل حصول الاطمئنان وأن يطلع مباشرة على الواضح. ثم هذا الإجماع، الملاحظة الثانية، هذا الإجماع هل يستفاد منه الكشف أن المعصوم أيضا معهم كان يراجع كلام اللغويين؟ الكلام هذا الإجماع لا يكشف عن أن المعصوم كانت طريقته هو طريقة العلماء، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة. المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة، هو معصوم يعرف المعاني، لا يخطأ، لا يشوف في المعنى حتى يرجع إلى غيره. إذن مسلك المعصوم ليس ومسلك العلماء حتى نستكشف من عمل العلماء أن المعصوم مثلهم في مسلكهم، هذا غير صحيح. المعصوم لا يرجع الى قول اللغوي. اما الاجماع القولي، هل يوجد اجماع قولي على رجوع العلماء الى اهل اللغه فيكون قولهم حجه للاجماع القولي؟ الاجماع القولي لم يكن موجود الا من قبل السيد المرتضى على تقدير صحه نسبه الدعوه بالنسبه لهذا القول اليه، انه ادعى الاجماع القولي. ثم هذا الإجماع لا يمكن أن ننسبه إلى أحد، لأن هذه المسألة لم يتعرض لها المتقدمون. حجية قول اللغوي المتقدمون لم يتعرضوا لها، كيف ندعي الإجماع ونقل الإجماع من قبلهم مع أن المسألة لم يتعرض لها من قبل المتقدمين؟ على أن الإجماع القولي إنما يكون حجة إذا كشف عن موافقة المعصوم، وقلنا أن المعصوم ليس مسلكه مسلك العلماء في الرجوع إلى أهل اللغة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة. طيب هذا دليل بطل. يوجد هناك من استدل على حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي من المجازين، قال بدليل الانسداد الصغير في الألفاظ المشكوك معناها. قال بدليل الانسداد الصغير في الألفاظ المشكوك معناها، ولا طريقة إلى تحصيل العلم بهذه الألفاظ المشكوك معناها إلا بالرجوع إلى قول اللغوي، فيكون قول اللغوي مفيدا للظن بالظهور. وهذا الدليل أيضا باطل، لأن دليل الانسداد في اللغة لو تم ورجع الى انسداد باب العلم في الاحكام، والا انسداد باب العلم في اللغه من دون انسداد باب العلم في الاحكام لا فائده فيه. فلو تم باب الانسداد في اللغه، لو تم باب الانسداد في اللغه ورجع الى انسداد باب العلم في الاحكام، حينئذ ينتج ان كل ظن حجه، لا خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي الذي نحن بصدده. على أن الانسداد في اللغة، الانسداد في معرفة المعنى اللغوي، إذا كان لم تتم بقية مقدمات الانسداد وهي عدم إمكان الاحتياط، إذا الاحتياط ممكن ولا يلزم منه العذر والحرج، فإن من مقدمات الانسداد أولا ينسد علينا معرفة المعنى، ولا يمكن الاحتياط لأنه يوجب العذر والحرج. هنا إذا انسد علينا باب معرفة الألفاظ، معرفة معانيها، فلا ينسد علينا الاحتياط فيها لانه لا يلزم منه العسر والحرج. اذا لم تتم مقدمات الانسداد باجمعها حتى يمتد علينا الحكم الشرعي. هذا غايه ما استدل به على حجيه قول اهل اللغه في تعيين المعنى الحقيقي من المجاز. بعد ان ثبت هذا المصدر الثاني كما ثبت المصدر الاول ان قول اللغه هو حجه في تعيين موارد الاستعمالات، وقلنا قوله حجه في تعيين موارد الاستعمالات يفيدنا في الاستنباط، وهنا قول اللغوي اصبح حجه في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي. هنا يوجد اشكال اثباتي، نحن ثبوتات اثبتنا ان قول اللغوي حجه في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي. هنا يمكنه ان يشخص المعنى الحقيقي فيفرده عن المعنى الذي يمكنه، هذا انسان ثبوتي. اما هل هو واقع في الخارج ان اهل اللغه يدلون على المعاني الحقيقيه ويفرزوها عن المعاني المجازيه؟ يوجد هناك اشكال اثباتي. قد يقال ان اهل اللغه لم يتقدوا لبيان المعاني الحقيقيه وتمييزها عن المعاني المجازيه في كتبهم، إذن عملهم منحصر في تعيين موارد الاستعمال. انحصر عملهم في ذكر موارد الاستعمال، فما هو الجواب؟ الجواب لا، هذا الإشكال غير وارد. إننا إذا رجعنا إلى بعض كتب أهل اللغة كالزمخشري فإنه ذكر المعاني الموضوعة للألفاظ الحقيقية وذكر المعاني التي استعملت في غير ما وضع لها اللفظ. وقال أهل اللغة إن الزمخشري هو أول من أفرد المجاز عن الحقيقة. أهل اللغة لما يقول الزمخشري هو أول من أفرد المجاز عن الحقيقة، أبو غيره أفردوا المجاز عن الحقيقة، هذا أول من أفرد المجاز عن الحقيقة، مو أن الزمخشري حضر في إفراد المجاز عن الحقيقة، هو أول، يعني أبو غيره أفردوا المجاز عن الحقيقة. وكذا ذكر عن الطراز الكتاب اللغوي للسيد علي خان المدني الشيرازي، فقالوا في حقه أنه ذكر جميع الاستعمالات والصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب والسنة والمثل وغيرها. الكلمات الحقيقية ذكرها والمجازية في القرآن والسنة والمثل وغيرها. هذه الكتب تعرضت لذكر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طيب اذا الان انتهينا الى هذه النتيجة كالمتقدمين، ان اللغوي مجتهد في الامور الحسية والحسية العامة في تعيين موارد الاستعمالات وفي تعيين الحقيقة والمجاز، فيمكن الرجوع اليه واعتبار قوله حجة لأنه من أهل الاختصاص. والقاعدة العقلية تقول بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فالجاهل بمعاني الألفاظ يرجع إلى العالم بها في تعيين مواد الاستعمال وفي بيان الحقيقة من المجاز. إذن هذا الذي انتهينا إليه. الآن نرجع إلى تطبيق هذه القاعدة. القاعدة التي كانت في أيدينا حجية الظهور، وقد استدلنا على حجية الظهور بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية والنصوص التي أرجعت إلى ظواهر القرآن والسنة. ثم ذكرنا قول اللغوي من باب أنه يثبت الظهور، يثبت الظهور من موارد إثبات الظهور، من موارد إحراز الظهور. الظهور حجة، كيف يحرز الظهور؟ قلنا بالتبادل. ثم بقول اللغوي، فقول اللغوي أدرج في هذه القاعدة من باب أنه كيفية لإحراج الظهور الذي هو حجة. فالتطبيقات التي نأتي بها لهذه القاعدة هي تطبيقات لحجية الظهور وإثارة الظهور. أول تطبيق ذكره صاحب الجواب قال أنه يحرم على الجنب مس شيء عليه اسم الله تعالى، قال ويدل على ذلك الحكم موافقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال لا يمس الجنب جرحا ولا دينارا عليه اسم الله. تمام مدرعين فضية كان عليها اسم الله. قال لا يمس الجنب جرحا ولا دينارا عليه اسم الله. ثم قال لظهور النهي في الحرمة. لا الظهور جعله حجة واضح ظهور النهي في الحرمة. قال السيد الحكيم لا يجوز الاجتناب عن قضاء الفوائد. انا الان علي فوائد صلوات. اجل واحد الان يقلع عني الان في الحياة. قال لا يجوز الاجتناب عن قضاء الفوائد من الصلاة ما دام حيا. وان كان عاجزا عن اتيانها افضل. يعني انا اقدر اصلي. فاستاجر واحد ينوب عني وانا على قيد الحياة. يعني ما اقدر انا اصلي. لظهور الادلة في لزوم المباشرة. ظهور الادلة. هذا الجديد. شعر ظهور حجة. لظهور الادلة في لزوم المباشرة على نحو. لا تكتلها النيابة ما دام حيا. طيب. كذلك ذكر السيد خوي من جملة حجية الله. قال ومن جملة أدلة حرمة بيع الميتة. قال ومنها رواية علي بن جعفر حيث سأل الله عن بيع جلود ميتة الباسية والانتهاء. سأل عن شيئين. عن بيع جلود الميتة والانتهاء. فقال لا. يعني لا تبع ولا تلبس. ولو لبسها فلا يصلي فيها. هذا في الإضافة من الإمام. سأل عن البيع واللبس. قال لا ولو لبسها فلا يصلي فيها. ثم يقول فإن الظاهر في الخوي أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس. ولكنه عليه السلام بين المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه. هذا حقوق هو بينه بدون أن يسأل عنه. وقال أيضا وأما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة فلا ريب في ظهورها. الظهور تصريحات ظهور حجة. بل صراحة بعضها في الميتة النجدة. وأيضا ذكر السيد خوي في بيع الجارية المغنية. ثم الظاهر من الأخبار على الظهور الذي هو حجة هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري والمغنيات المعدل التلحي وتغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن الرجال ويدخلن على الرجال. أي تستدل الظهورات. طبعا الظهورات لا تعد ولا تقصى. نحن لا نعد الحجة لأنه شيء واضح. الكلام هنا كل ظهور الحجة بلا كلام. والكتب مملوءة من هذه التطبيقات. ولكن هناك تمسك بالظهورات الضعيفة التي تحتاج إلى ضم مناسبات الحكم والموضوع أو الالتفات إلى نكتة لا يفهمها إلا الألمعي من الناس. هذا الكلام في حجية الظهورات الضعيفة. وإلا الكلام الظاهر الواضح هو حجة بلا كلام. وتطبيقاته لا تحصى فوق حد الحصر. لكن نشير الى ان العلماء تمسكوا بالظهورات الضعيفة التي تحتاج الى مناسبات الحكم والموضوع او تحتاج الى الالتفات الى نكتة لا يفهمها الا الالمعي من الناس. هذا الظهور الثاني الضعيف حجة اذا دل عليه الامام. يعني ليس هذا كل واحد من الناس العاديين. هذا ظهور خفيف. هذا ظهور ضعيف يحتاج الى بيان نكتة يفهمها بعض الناس وهم الذين يكونوا في اعلى مراتب العلم. اذا دل عليه الامام فهو ضعيف فهو ظهور. إذا التفت إلى نكتته التي بينها الإمام ولا يفهمها إلا الخاصة. أو إذا التفت إلى مناسبات الحكم والموضوع. مثلا السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال إن الأئمة إذا دلونا على هذا الظهور كانوا يستدلون بظواهر قرآنية مبنية على إعمال حماية أو إلغاء خصوصية. مثلا منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال الله تعالى يعني قال الايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فإذ يكون من صيام او صدقه او نسك هاي الايه القرانيه اذا فرض عليها هي هاي وين وارده هي وارده الذي عليه في في فيه اذى من راسه في الاحرام في الحج احد يحلف وهو محرم لكن يعطي لو يصوم ثلاث ايام او يعطي صدقه او تسوم اذا وارد هذه الايه في من كان محرما وفي راسه اذن الى حد يحلف ويصوم ثلاث ايام هاي وارده في هذا الموضوع الامام ذكر الايه ثم صلى عليها قال فمن عرض له اذن او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا حمدها لغير عرض الراس حمدها لريش المحيط حمدها لقص الاظافر حمدها لشق الجسم واخراج الدم هاي كلها لا تجوز اذا كان صحيحا فمن عرض له اذن او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فصيامه ثلاثه ايام ألغى خصوصية حق الرأي هذا هو هذا يقول ظهور ضعيف ألغى خصوصية الرأي والحق الإمام دل عليه الإمام هذا الظهور في سبيل ظهور ضعيف تقول الإمام دل على التعميم التعميم من جاي أخذ من الآية القرآنية التي واردة في حلق الرأس وأنه عليه صيام ثلاث أيام هنا السيد الشهيد بعد أن يذكر الآية ثم يقول فمن عرض له يذكر الرواية بأجمعها يقول فإن ظاهرها ظهور أكثر ضعيف فإن ظاهرها أن الإمام يريد استخراج الحكم من الآية الكريمة يعني يقول كل من عرض له أذن أو وجع مو الا اذن في راسه مو الا اذن في راسه اي اذى اي وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاث ايام يريد يقول حرق الراس ما له خصوصيه الغى خصوصيه حرق الراس التي وردت فيها الايه القرانيه فان ظاهرها ان الامام يريد استخراج الحكم من الايه الكريمه بقرينه الانتشار بالايه والتفريق عليها بقوله فمن عرض له اذى او وجع وقد استفاد منها الامام واضحه كليه في كل الاحرام كل من جاء بمحرم من محظورات الاحرام اذا كان فيه اذى او وجع فعليه صيام ثلاث ايام مع انها بحسب حق مفادها اللغوي خاصه بمورد الاذى من راسه في مسألة حرمة حلقه الحلقة الرأس على المحرم فاستفاد الإمام بمناسبات الحكم والموضوع أن هذا محرم وتحرم عليه المحرمات ومنها حلق الرأس فاستفاد من مناسبات الحكم وإلغاء خصوصية الحلق وتعدى إلى مطلق سلوك الإحرام وحينئذ يكون إعمال عناية ومناسبة عرفية دخيلا في تكوين الظهور يعني الامام من دلانه على الغاء خصوصيه حلق الراس ودلانه الى مناسبه الحكم وهو اذا فعل ما يحرم على المحرم يصوم ثلاث ايام هذه كلها تصورت الظهور لكن هذا الظهور كان خفيا لولا دلاله الامام عليه لخصصنا الحكم بحلق الراس الذي فيه اذى طيب هذا مورد للظهور الضعيف الذي يقول الشيء لا دل عليه الامام ثانيا قال السيد الشهيد ايضا قال روايه الحسن بن علي الطيرسي عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبد الله عن السعي بين الصفا والمروه فريضه ام سنه واجب او مستحب السعي فقال فريضه قلت الراوي أوليس قد قال الله تعالى في كتاب الشيء فلا جناح علي أن يطوف بهما. لا جناح الواجب. شوفوا هذه لا جناح. هذه لا جناح. فيها معنى لغوي وفيها معنى عرفي. الغاوي راح للمعنى العرفي. لا جناح يعني ما في وجوب. لا جناح. لأن الواجب لا يناسب عرفا أن يعبر عنه بلا جناح. لكن بحسب الدقة اللغوية اللغة تقول لا جناح يعني لا جناح أن يفعل. إذا ما فعل فيه جناح. في جناح فيه عيب. لا جناح ما عيبه. فإذا ما فعل فيه عيبه. هاي لا جناح. إلا ما تروح للمعنى اللغوي شو تجنع الوجوه. لكن المعنى العرفي لا. لا جناح لا وجوه. طيب. إمامك الغاوي راح إلى المعنى العرفي ما راح إلى المعنى اللغوي. قال أليس الله قال فلا جناح علي أن يطوف. قال نعم. شوفوا دلالة على نكتة. قال فعل ذلك في عمرة القضاء. النبي حينما أراد أن يدخل مكة منعوه في المرة الأولى. وتصالحوا على أن يدخل مكة في السنة الثانية. فأحل إحرامه الذي عقده لأجل العمرة. ورجع ثم جاء في السنة الثانية تسمى بعمرة القضاء. يعني تلك العمرة التي أحرم لها لم يتمها. هذه يسموها عمرة القضاء في السنة الثانية. قال كان ذلك في عمرة القضاء أن رسول الله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة حينما يفعل المسلمون في عمرة القضاء. فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الايام التي اشترط ان يرفع الاصنام من الصفا والمروه واعيدت الاصنام. فجاءوا اليه قال الواحد بعد ما سعى ورجعوا الاصنام. الان اكو مانع ان يسعى والاصنام موجوده ان يسعى في هذه الحاله وان السعي واجب في دليل اخر. هنا جلس قالوا له ما سعى الان رجعوا الاصنام اكو مانع من سعي والاصنام موجوده. قال لا جناح يعني لا جناح ان يبقى في هذه الحاله اما وجوب السعي في ادله اخرى مو من اي ايه. فلا جناح على ان يطوف بينهما اي وعلى الصفا والمروه الاصنام. انتبه فالسعي قد استظهر من نهي الجناح من ايه الترخيص ونفي الوجوب وهذا اظهار العرفي لا اللغوي. استمخر السائل من نفي الجناح في الآية الترخيص ونفي الوجوب فإن الواجب لا يناسب عرفا أن يعبر عنه بلا جناح وإن كان باللغة لا ضير فيه يعبر عن الواجب بلا جناح. يعني إذا تركته فيه جناح هذا الواجب لا جناح فيه فإذا تركته فيه جناح. الإمام أمضى استظهار هذا السائل لما قال أليس الله قال لا جناح أمضى استظهاره ولكن حاول أن يلفته إلى أن التعبير بذلك إنما جاء بلحاظ خصوصية واقعة معينة شأن يتوهم فيها سقوط السعيرة ترجع بالأصنام. هاي الحالة هاي واقعة معينة توهم سقوط السعي الى عيدة الاصنام ففي فنفى الجناح. نفي الجناح مو من ناحية اصل عمل السعي وانما اتيان السعي في تلك الحالة التي الاصنام موجودة على الصفا والمروة. هذه الرواية تدل على ان الظهور حجة ولو كان ضعيفا. طيب التصريح الثالث لحجية الظهور الضعيف الذي دل عليه الإمام صحيح الزرارة. قال قلت للإمام الباقر ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين. يقول للإمام يقول له أنت تقول المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، ليه تستحق هذا الحكم؟ فضحك الإمام قال يا زرارة قال رسول الله، رسول الله قال هذا ونزل به الكتاب، في القرآن موجود أن المسح ببعض الرأس، لأن الله عز وجل قال تغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، الوجه كله يغسل، إذا اليدين إلى المرفقين كله يغسل، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسل إلى المرفقين، أي ينبغي مثل لا جناح، لا جناح عرفا تدل على التوحيد، ينبغي عرفا تدل على التوحيد، ينبغي يعني مو واجب، لكن لغة لا جناح تدل على الوجوب، ينبغي لغة تدل على الوجوب، لأنه مقابل لا جناح، فيه جناح مقابل لا ينبغي، مقابل ينبغي، لا ينبغي لا يجوز، مقابل ينبغي لا يجوز، إذا ينبغي لغة لها معنى وعرضا لها معنى، قال الإمام في الرواية المتقدمة أقر فهما العرفي الرجل بين قال وقال أليس قال لا جناح المواجد أقر، أقر قال لي هذا قال لا 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 يجوز له ان يطوف في هذه الحاله، والاصنام موجوده في هذه الحاله لا جناح، فما نفى اصل الوجوب نفى هذه الحاله، اذا الاذان هذه تقول فعرفنا، ولذلك السيد الغوري في بعض كلماته يقول لا ينبغي يعني لا يجوز، ينبغي في مقابلها لا ينبغي يعني لا يجوز، لا ينبغي لا يجوز يحملها على المعنى اللغوي بينما هي لها معنى عرفي، ينبغي لها معنى عرفي، فمر الإمام في هذه الرواية أقر السائل على معناها العرفي على كل حال، فقال وبلي فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يجب أن يرسل إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، شوفوا فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباب، اي مثلا هذا الظهور العرفي، لماذا لمكان الباب، لماذا لمكان الباب، مع ان الباب لا تكون للتبعيض لغه، الباب تكون للالصاق لا للتبعيض لغة، ولكن الإمام استفاد من كلمة الباب التبعيض، هذا فهم عرفي، هذا ظهور عرفي مو لغوي، فقال تمسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس، هذا الاستظهار، هذا الاستظهار العرفي الذي هو خلاف اللغة، ببعض في مكان الباب، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعض الرجلين على بعض الناس، ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه، يعني رسول الله قال للناس ترى المسح على الرأس لبعضه وعلى الرجلين لبعضهما، غير أن نمسح بكل الكف على كل الرجل، وإنما ببعض الكف على بعض الرجل، رسول الله بينه للناس فضيعوه، فقد استدل الإمام بالآية المباركة على كون المسح ببعض الرأس لمكان الباء، هاي الباء لما ترجع إلى أهل اللغة يقول الباء ليست للتبعيض بل للإلصاق، فاستدل على كون المسح بعض الرأس لمكان الباء مع ذلك مع أن الباء في اللغة هي للإلقاء لا للتبعير. إذن يمكن استفادة التبعير منها لأن شبوه هي الباء للإلقاء لا للتبعير، لكن يمكن استفادة التبعير من الباء مع أنها للإلقاء. لماذا؟ كيف هو هذا الاستظهار؟ لأن الإلقاء إلقاء المسح بالرأس بسبب الباء، إلقاء المسح بالرأس بسبب الباء يشعر عرفا بتخفيف الإلقاء تخفيفا. هذا الإلقاء قوي خفيف يعني استفيد ببعض الناس فتح البعض فتح البعض كده شوف الباء هي بالإلقاء لكن نستفيد من التغيير. هذا على الظهور الكبير كيف تستفيد من الباء التي هي للإلقاء؟ تستفيد التبعير لأن إلقاء المسح بالرأس بسبب الباء يشعر حرفا بتخفيف الإلقاء. خففها هذا الإلقاء لا تأكد إلقاء خففه الإلقاء خففه يعني يكتفي بمسح البعض. مرة أنا لما ألصق جسمي بإنسان أؤكد هذا الإلقاء فيصير الإلصاق كل بكل، مرة هذا الإلصاق أخففه عن بعض ببعض. فالباء هي للإلصاق ولكن إلصاق المسحي بالرأس بالباء فعن الباء للإلصاق. هذا معنى خفف الإلصاق تخفيف الإلصاق يعني اختفي بفتح الباء. هذا الظهور القديم هذا دل عليه الإمام فيقول حجة. يأتي الكلام عن حجية الخبر الواحد.